إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا عن جملة من أخطاء النساء في الطهارة والصلاة، وبقيت بقية في هذا الباب أنبه عليها إن شاء الله بعد توطئة ومقدمة مهمة لهذه الأخطاء ولغيرها من الأخطاء الآتية، ألا وهي إن سبب وقوع النساء في هذه المخالفات، وكذا سبب عدم تنبيه بناتهن وأولادهن ممن أوجب الله عليهن تربيتهم، هو عدم العلم الشرعي وعدم الإقبال على الكتاب والسنة فقها وتدبرا علما وعملا. والواجب على المرأة أن تتعلم كما هو الواجب على الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، الرواية التي فيها زيادة ومسلمة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن لم تصح رواية فإن المرأة داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، مسلم ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، فقيرا أم غنيا، رفيعا أم وضيعا. فالواجب على كل مسلم أن يعمل على النجاة عند الله عز وجل. ولذا دخلت بشاشة الإيمان في قلوب بعض النساء قبل الرجال، فأم الفضل لبابة بنت الحارث، والدة عبد الله بن عباس، أسلمت قبل زوجها، وفي صحيح البخاري قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الصبية وأمي من النساء. فوالدته أسلمت قبل أبيه. والمرأة كما في قصة الصحيحين التي رأت بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين مجموعة من أصحابه قرابة 40، وكان معها مزودتين من الماء، فأخذها الأصحاب منها، وبرك النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين المزودتين فشرب 40، وبقي الماء كما هو. ومضت بنا القصة في شرحنا على صحيح مسلم مطولة مفصلة. والشاهد من إيراد هذه القصة أن في آخرها أنها أسلمت وأسلم قومها بإسلامها، فخالطت بشاشة الإيمان قلوب بعض النساء، وكن سببا لإسلام أزواجهن بل لإسلام أقوامهن. وكذلك العلم، فالنساء من لدن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالصحابيات وتعريجا على كل عصر ومصر، نجد فيه من الفاضلات ممن كنا فقيهات وعالمات، وكان لهن أثر بارز وواضح في المسيرة العلمية على اختلاف ميادين التخصص. كثير من الأصحاب كانوا يسألون أمهات مؤمنين، ففي الصحيح جاء رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فالنساء كن يخبرن الرجال، الصحابيات كن يعلمن الصحابة، سواء كنا من أمهات المؤمنين أو من غيرهن، رضوان الله تعالى على الجميع. جاء عبد الله بن عباس كما يروي ثمامة بن حزم، والقصة في صحيح مسلم، جاء إلى عائشة يسألها عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العصير، وليس النبيذ هو الخمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ يغلي التمر، نبيذ التمر، ويشرب. فطلبت عائشة جارية حبشية وقالت لابن عباس سل هذه، فإنها هي التي كانت تنبذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تشارك تعلم الصحابة. عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت اختلفا في حكم طواف الوداع للحائط، فقال ابن عباس لزيد، وكلاهما من الصحابة من الفقهاء الصحابة، قال سل فلانا، سل فلانة الأنصارية ماذا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدرت عن البيت وكانت حائضا. فالصحابة لما كانوا يختلفون كانوا يسألون النساء، مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وقع بينهم خلاف في التقاء الختانين، إذا تجرد الزوجان من ملابسهما ولم يقع بينهما جماع والتقت العورات في مقدمات الشهوة، فماذا عليهم؟ فاختلف الأصحاب، وكان من بينهم ولد أم سلمة عمر، وكان صغيرا لا يدري ماذا يجري بين الأزواج ولا شهوة عنده، لم يبلغ الحلم آنذاك. فسمع الصحابة يقول بعضهم لبعض سلوا أمهات المؤمنين، هذا الخبر ليس إلا عند أمهات المؤمنين. فلما سمع عمر بذلك، وكانت أمه من أمهات المؤمنين أم سلمة، وكانت جارة لعائشة، وكانت عائشة رضوان الله تعالى عليها من أفقه الصحابة، من أفقه الصحابيات، فأخذ يركض حتى وصل إلى بيت عائشة، فقال يا أماه إذا التقى الختانان هل يجب الغسل؟ فضحكت عائشة وقالت رضوان الله تعالى عليها ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومن حكمة الله سبحانه في خلقه وشرعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شهوة أكثر مما أوتي سائر الرجال. ففي صحيح البخاري عن أنس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، ألا له الخلق والأمر، هذا خلقه يناسبه شرعه، فأحل الله عز وجل لنبيه أكثر من أربعة، ومن حكم ذلك حتى تضبط وتحفظ النساء هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما جل ودق وفيما صغر وكبر وفيما ظهر وخفي وفيما بطن وعلن وعلن، حتى كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ. فالنساء كل منهن تذكر شيئا، والمرأة قد تنسى، قد تذكر وتنسى. ولذا إخواني المرأة أمرها الله عز وجل بأن تتعلم وأن تتفقه، وهذه المسيرة ليست خاصة بالصحابيات أو بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة للصحابيات بل لجميع النساء. والكلام في هذا الباب تأصيلا وتمثيلا وتفريعا وتطويلا يطول، ويحتاج منا أن نذكر كلاما شديدا. لكن مثلا الصحابة في عرفة وقع بينهم خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عرفة كان صائما أم كان مفطرا؟ فكانت امرأة لبيبة عالمة سمعت خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي أم الفضل بنت الحارث، والقصة في صحيح البخاري. وكان الجو حارا والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فأخذت كوبا من ماء قد شيب بلبن، خلط بلبن، فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فشربه أمام الناس، فقطعت الخلاف من فقهها بين الأصحاب، الدلالة على فقه وعلم. وبقي الخير موصولا. وإذا رحنا نتكلم عن الفقيهات والمحدثات والعالمات من النساء يطول بنا الكلام ويكثر الخطب في هذا الباب. فمثلا نأخذ نماذج يسيرة ممن أكثر من الرواية عن النساء، مثلا السمعاني له مشيخة اسمها التحبير، ذكر فيها أسماء شيوخه، فذكر من بين شيوخه 69 امرأة أخذ العلم عليهم. ابن عساكر، نساء اللواتي علمنا ابن عساكر يزدنا عن 100. الإمام أحمد أخذ عن 4 من الشيخات. الإمام مالك لم يأخذ إلا عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص كما قال الخليلي في الإرشاد. وكان للإمام مالك كما يذكر ابن الحاج في المدخل قال كانت له ابنة فقيها. ولما أراد زوجها في ليلة بنائها أن يذهب إلى درس أبيها قالت إلى أين؟ قال إلى درس أبيك. فقالت له اجلس فإن علم أبي في صدري، أنا أعلمك علم أبي. تعلم زوجها علم أبيها. الإمام الذهبي رحمه الله كان يتحسر حسرة شديدة أنه لم يأخذ عن بعض الفقيهات في الشام، وقد جاء خبر وفاتها وهو في فلسطين، وهو في رحلة يتجول من بلد إلى بلد يأخذ علوم أهل الفضل والعلم رجالا ونساء. ومن اللطائف عن الإمام الذهبي أنه لما ختم كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذي خصه بالرواة المتكلم والمطعون فيهم ذكر في آخره النساء وصدر ذكر النساء بقوله ولم يعرف عن امرأة أنها اتهمت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركت. لا يعرف عن امرأة كذبت على رسول الله. الكذبون في الرجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، لكن لم يعرف عن امرأة واحدة أن حافظا أو ناقدا قال عنها متروكة أو اتهمها بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة للنساء، هذه ميزة عظيمة للنساء. والإمام الذهبي أرضعته أمه العلم مع الحليب، فكانت لها نصيب من التحديث والسماع والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد. ما لنا نذهب بعيدا، جميع من يروي بالأسانيد الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، مدار الإجازات على كريم المروزية من القرن الثامن فما بعد إلى الآن. أنا عندي إجازات من مجموعة من المشايخ في صحيح البخاري، فسندي إلى البخاري فيه كريم المروزية، وكل من روى شيئا مسندا عن عائشة من صحيح البخاري فإنما يروي من طريق كريمة. الحافظ بن حجر الذي ألف أوعب وأضبط وأحسن شرح على صحيح البخاري المسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري، روى بالسماع عن 20 من الشيخات من النساء، وروى بالإجازة عن 33 امرأة، ولم يأخذ مشافهة ومذاكرة إلا عن أم الركب بنت علي بن حجر شقيقته، فكان يذاكرها وكانت من محدثات، وزوجته أنس زوجة ابن حجر كانت محدثة، خرج لها تلميذ ابن حجر محمد بن عبد الرحمن السخاوي جزءا روى فيه 40 حديثا موصولا من طريقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. في ليبيا قبل نحو 150 سنة كان فقهاء المغرب إن عجزوا عن مسألة يقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى وقاية فإن عمامتها فإن عصابتها خير من عمائمنا، فإن العلم الذي عندها ليس عند أحد من الرجال. وهذا يقضي على خرافة لا يفهمها للأسف كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن الإسلام متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النساء بقوله ناقصات عقل ودين، أن هذا حط عليهن وتنقيص لمرتبتهن ونزولهن عن الرجال. لا والله، العقل أمر نسبي، فكم من امرأة نراها اليوم عندها من الإدارة والعقل والفهم أكثر من زوجها، هذا أمر لا ينكره إلا مكابر. ولكن المرأة عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها، والرجل عاطفته ناقصة بالنسبة إلى عقله. ولذا حق لأم الشافعي لأمثالها أن تلد الشافعي. ذهبت والدة الشافعي لتشهد، شهادة عند القاضي. فالقاضي طلب منها أن تجلس حتى يسمع شهادة المرأة التي معها، فقالت: لا والله، لا أشهد إلا على مسامعها، ولا تشهد إلا على مسامعي، وصنيعك في التفرقة بيننا ليست من شرع الله. تقول للقاضي، تعلم القاضي، تقول له: أما قرأت قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فشهادتي لا تجوز إلا على مسامعها، وشهادتها لا تجوز إلا على مسامعي، ولا يجوز لك أن تفرق بيننا. فالمرأة عاطفية، ليس مراد بأن المرأة ناقصة عقل أن هذا ذم لها، هذه خلقتها. فيا أيها الرجل، إن أردت أن تتمتع بالمرأة فلا تلحظ عقلها، الحظ عاطفتها، ملئ عاطفتها بالكلام الطيب، تصبح أمة لك، تصبح زوجتك أمة لك. وأما إن جعلتها ندا لك، تخاطبها بالعقل المحض وبالمنطق والحجة، فالمرأة ضعيفة في هذا الميدان، فأنت تنكد على نفسك وتنكد عليها، ولن تهنأ بها ولن تهنأ بك. فحتى تهنأ بزوجتك، املأ عاطفتها، واجعل باعثك في الطلب، في اجعل باعثك في أن تستجيب لك، وباعثها في طاعتك الكلام الطيب الذي يملأ عاطفتها. فلا تخاطبها خطابا عقليا محضا. ولذا قال الله عز وجل عن النساء في الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس: ما ذكرت امرأة حجة لها إلا واستطاع الرجل إن كان عالما أن يجعلها عليها، وهو في الخصام، وهي في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة في الخصام عند استحضار المنطق بالعقل تضعف، تضعف، تقفز العاطفة، لا تتحكم بعواطفها. فعند الخصام تفقد المرأة السيطرة على نفسها. الذي أريد أن أقرره في هذه المقدمة أن سبب وقوع كثير من النساء ممن يتقين الله عز وجل فيما سردنا وفيما تبقى من أخطاء إنما هو عزوفهن عن العلم الشرعي. وهذا العزوف فيه إثم، فالواجب على المرأة أن تتعلم دين الله عز وجل. نعم، ليس بمكنتها وليس فرضا عينيا عليها أن تفقه كل مسألة من مسائل الشرع، ولكن هنالك مقدار يجب على المرأة أن تتعلمه، وهو ما يعمر باطنها وظاهرها ويجمله بالحشمة والتقوى والحياء والفضيلة. فما يلزم المرأة من أحكام فقهية في يومها وليلتها، فالواجب العيني عليها أن تعلمه، فأحكام الطهارات والصلاة والزينة واللباس، وكذا ما ينجيها عند ربها، أن تعرف ربها وأن تعرف رسولها صلى الله عليه وسلم، وكذا أن تتخلص من أمراضها وأدوائها من الكذب والغيبة والنميمة والحسد والعجب. فهذه أدواء يجب على كل من تلطخ وتلبس بها أن يعلم سبيل الخلاص منها، سواء كان ذكرا أم امرأة، ولكن هذا في حق النساء أوجب لكثرة المخالفات التي تقع على ألسنتهن، كما سنبسط ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وكذا أحكام الزينة وأحكام اللباس، فهذه أحكام يجب على المرأة أن تتعلمها ولا يجوز لها أن تجهلها. وكثير ممن سردنا وذكرنا من الأحكام تقع فيها النساء بغفلة وبجهل وبعدم علم، فالواجب على المرأة أن تتعلم، بل واجب عليها أن تعلم أيضا. فمن الأخطاء التي تقع فيها النساء عدم العناية بالأولاد والبنات، وعدم العمل على تفقيه أولادها، ولا سيما عند بلوغ الولد والبنت. فكما يجب عليها أن تعلم هذه الأحكام، فالواجب عليها أن تعلم ولا سيما البنات أحكام الحيض. وعجبي لا ينتهي من المسلمين، الرجال يقولون أحكام الحيض تلزمنا ولا نتعلمها، والزوجات لا يتعلمنا، والبنات يبقين يرتعن في جهل، ويبقى الإثم قائما في حق الزوج مع امتداد الذرية إلى يوم الدين. جهل يورثه جيل بعد جيل، بخلاف ما لو تعلمت فيبقى الأجر لك مع ذرية. والعبد المؤمن وعباد الرحمن من دعائهم كما قال الله في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذريات ما يوجد من أولاد الأولاد إلى يوم الدين. فالعبد المؤمن يدعو إلى ذريته ويطلب من ربه أن يجعل ذريته على خير. وتأمل معي الآية جيدا: إن كانت زوجتك وذريتك قرة عين لك تسعد فتصعد، فيحق لك أن تقول: واجعلنا للمتقين إماما. الذي يهنأ بأهله ويرتاح باله، فما أسهل أن يكون للمتقين إماما. فالتربية لها أثر عظيم، ولذا الواجب على الأمهات فيما ذكرنا من أخطاء ليس فقط الخلاص من هذه الأخطاء، وإنما الواجب عليهن أيضا أن يخلصن بناتهن وأولادهن، وأن يتعلمن ويعلمن ويتذكرن ويذكرن. فمن الأخطاء الشنيعات عند كثير من النساء السكوت عن الأولاد والبنات الذين لا يصلون، وترك الدعاء، ترك الوالدين الدعاء للأولاد والبنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يستجيب الله دعاءهم، وذكر دعاء الوالد لولده. وأكثر الأولاد حاجة لدعائك أيها الأب، أكثرهم شرودا وبعدا عن الشرع وعن التزام أحكام الشرع، أكثرهم ابتعادا، أكثرهم حاجة لدعائك. فالواجب على المرأة إن كانت أما ألا تسكت، حتى لا يجوز لها أن تسكت عن أخطاء زوجها، بل إن رأت قصورا من زوجها في عدم إقامة الصلاة مثلا، فالواجب عليها أن تذكره. فهذا الواجب ليس خاصا بالرجال، هذا واجب مشترك بين الرجال والنساء. ومن أشق الأمور في عملية التربية المتابعة، عنصر المتابعة مفقود إلا عند من رحم ربي في التربية. ليست التربية ارتفاع الأصوات في الإنكار، وإنما التربية المتابعة الحسنة حتى نصل إلى الثمرة والنتيجة. فمن الأخطاء التي يرتكبها الآباء بعامة والأمهات بخاصة ألا تتابع الأم ولدها وابنتها على وجه دؤوب دائم، تشخص الداء وتعرف الدواء وتستعين بمعرفة الدواء بالطرق التي شرعها الله عز وجل مع التنسيق مع بعض مدرسين أو مدرسات الولد البنت أو الولد في المدرسة من خلال الطلب من الأب أو الشقيق الكبير أو ما شابه. فألا يشعر الإنسان أنه على مسؤولية، وألا يكون عنده هم ونهمة للخير، وألا يعمل الإنسان على أن ينجي أولاده ممتثلا بداية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا قصور عظيم. قد كان بعض السلف يقول: ولدك في السبع الأول ريحانة شم، وفي السبعة التي بعدها خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها إما صديق وإما عدو، إما صديق وإما عدو. فالواجب العمل الدؤوب على الحرص على أن تكون ذرية طاهرة تتقي الله عز وجل ملتزما بأحكام الله بأداء الواجبات والبعد عن المنهيات. من أخطاء كثير من النساء من غير الحريصات للأسف تأخير الصلوات، وهذا التأخير قد يخل في بعض الصور بأصل الصلاة. قد تضطر المرأة للخروج من بيتها وإن كانت قليلة دين لا تحسب للصلاة حسابا، وهي تعلم إن خرجت في مثل هذه الساعة فالصلاة تفوتها لأسباب هي تعلمها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لزيارة أو لسوق أو لشراء، كان تخرج مثلا قبل العصر وتقول سأرجع المغرب ولا يوجد مجال ولا مكان لأن أصلي العصر. فالأصل في المرأة إن خرجت أن تكون صلاتها في الحسبان، وأن تنظم وقتها وحالها مع ما أوجبها عليها ما أوجب عليها الشرع. وتأخير الصلوات عن أوقاتها نوع من إضاعتها، وقد ورد وعيد فيها، كما أنه ورد ترغيب للمرأة في المحافظة عليها. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية. فالمرأة إذا حافظت على صلاتها وحرصت عليها وعلى سائر ما ورد صيام الشهر رمضان وتحصن فرجها وتطيع زوجها فهذه تخير في أن تدخل الجنة من أي باب شاءت من أبواب الجنة الثمانية. ولكن هذه المرأة إن أضاعت صلاة فتدخل في الويل وهو واد في جهنم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد ورد في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه: ورؤيا الأنبياء حق. ورد تهديد شديد لمن يضيع الصلاة عن وقتها. فهذه المرأة التي تخرج ولا تحسب للصلاة حسابا وتضيع الصلاة ولا ترتب وقتها على وجه تحكم فيه صلاتها حيث لا تضيع، فورد في هذا حديث فيه تهديد وترهيب شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، يقول: إنه آتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، مع الآتيان اللذين أتاني قالا لي انطلق، قال: فانطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع. رجل مضجع متمدد، ورجل قائم على رأسه بيده صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، القائم بيده صخرة يهوي بالصخرة على رأس المضجع، فيثلغ رأسه. ومعنى يثلغ رأسه أي يشدخه ويحطمه ويجعله أجزاء صغيرة متناثرة، يرمي صخرة على رأسه فالرأس يتناثر يصبح أجزاء صغيرة، فيتدهده الحجر، يتدهده يعني يتدحرج. ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه، القائم يلحق الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه أي إلى المضجع حتى يصبح رأسه كما كان، يصبح رأس المضجع كما كان بعد أن أصبح أجزاء متناثرة، ثم يعود عليه فيفعل به ما فعل به في المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لهما، قلت لمن أتاني في المنام، اللذان قال لي تبعني، قلت لهما: سبحان الله، ما هذان الرجلان؟ فقالا لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا ليس فقط للرجال، هذا الوعيد للرجال والنساء الذي ينسى القرآن. في ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم نسيه. أسوأ أعمال هذه الأمة. ولذا يقرر أهل العلم أن حافظ القرآن وأن طالب العلم الواجب عليه الثبات على هاتين العبادتين إلى يوم الدين. أنتم طالبة علم، وطالب العلم إن بدأ في الطلب يحرم عليه النقص والرجوع، ويجب عليه المداومة على الطلب حتى الموت. ولذا قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى يا ابن المبارك تكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عسى الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني. وقيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ فقال: إلى المقبرة. الشاهد من إيراد هذا الحديث أن هذه عقوبة من نام عن صلاة وهو يستطيع أن يستيقظ، أما الذي تصرعه عيناه وتغلبه عيناه وهو عازم على الصلاة فهذه الحالة مستثناة بعموم الأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن النائم حتى يستيقظ، وبعموم ما وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب من بلال في سفرة أن يوقظه فما استيقظوا إلا والشمس تضرب في وجوههم. فالمرأة التي تخرج وهي تعلم أن الوقت سيفوت وأنها لن تستطيع الصلاة، أو المرأة أو الرجل الذي يسهر سهرا طويلا ويعلم أنه متى نام أنه لن يستيقظ، أو الذي يستطيع أن يستيقظ فيتعمد ألا يستيقظ ولا يتخذ الإجراءات اللازمة للاستيقاظ عن الصلاة فتفوته الصلاة عن عم، فهذا هو وزره، وهذا من أعظم العقوبات التي وقع تفصيلها ووقع التصريح بها. وهذا الحديث كما سمعتم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. من الأخطاء الشنيعات التي لها صلة بما نذكر والتي تقع فيها كثير من النساء، ويبدأ هذا الخطأ مع البنت وهي صغيرة ثم ينمو معها شيئا فشيئا وتشب عليه وتألفه، بل قد تنكر إن سمعت مثل الذي أقول. كثير من الأمهات لا تراعي أحكام الشرع في لباس بناتهن، فترى البنت وهي مجبولة على الحياة وأخوها أو أبوها مجبول على الغيرة، الإنسان مجبول يغار على عرضه. واليوم البنت وهي صغيرة الأم تظهر مفاتن ابنتها وتلبسها وتجملها ويراها الرجال، وتكبر وهي تظهر بهذا اللباس وتصبح مميزة تعرف العورات ويقال عنها صغيرة، فيتلاشى الحياء ويتبخر من نفسها شيئا فشيئا، وتتلاشى الغيرة وتتبخر من أبيها وأخيها شيئا فشيئا، حتى تكبر فيصعب مداواة الداء، ويصعب على هذه البنت أن تتقبل الدواء، وتكاد أن تكون المروءة غيرة وحياء قد عدمت وماتت في النفوس. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا، كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن علماءنا وفقهاءنا لما شرحوا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الموجه للأبوين في حق الأولاد، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، قالوا الأمر بالصلاة وواجباتها وشروطها، فابن السبع يؤمر بالصلاة ويؤمر بستر العورة ذكرا كان أو أنثى، ويؤمر بالوضوء للصلاة ليتدرب. وأما إذا وصل عمر البنت عشرة فتضرب على كشف العورة وعلى عدم غطاء الرأس، فالأمر بالصلاة أمر بمقدماتها، والضرب على الصلاة ضرب على مقدماتها. فالولد لما يؤمر بالسبع نبدأ نحسسه، والبنت على وجه أشد، كلما كبرت أشعرناها بأنها عورة وأن لها أحكاما خاصة بها ونربيها. وما زالت، ما زال منا على نمط آبائه في التربية فهو على هذا النمط، ولكننا نخشى مع الانفتاح ووسائل الإعلام والفضائيات وما شابه أن يضيع هذا النمط من التربية. للأسف اليوم ترى البنت فوق العشر سنوات ترى ما ترى شيئا منها إلا وقد ظهر، إلا العورة المغلظة، مكان العفة السوءة، فيقال لأبيها أو لأمها. وكلنا مبتلى ببعض الرحم وبعض الأقارب، إيش هذا؟ حرام. ينبغي هذه البنت أن تعرف العيب في هذه السن. تقول شيخ صغيرة، ولو سألت عن أمها، عن أم التي تقول، يعني عن جدة البنت، لو سألت عن جدتها فلعلها تزوجت وهي أصغر منها، أصغر من هذه البنت، لعل الجدة تكون قد تزوجت وهي أصغر من عمر هذه البنت. وهذا في الحقيقة تعميق للشر في النفس، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده عليه أبوه. ناشئ نشأة تنشأ على ما تعود. لذا بعض النساء تكبر وتحب أن تلبس الجلباب وتحب الستر والعفة، لكن تقول والله لا أقدر، تقول والله لا أقدر، لأنها ما تعودت على هذا. هي كاذبة، لو أنها تجردت لقدرت، هي تقدر لكنه يشق عليها، لكنه يصعب في حقها، وكان الجرم من قبل أبويها، وكان الجرم من قبل أبويها. فيا أيها الآباء عمقوا هذا المفهوم في نفوس الأبناء، ولا سيما عند البنات بالنسبة للحياء، فحسس ابنتك بالحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضعة وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال العلماء: خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين سائر شعاب وخصال الإيمان بالذكر، لأن الحياء أمر مشترك بين جميع الشعب والخصال، فكل خصلة من خصال الإيمان من الأعلى للأدنى، من قول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كلها فيها حياء. فالعبد لا يقول لا إله إلا الله إلا إن استحيا ويعلم أنه سيلقى ربه وأنه سيسأله، فلولا الحياء الذي عنده ما قال لا إله إلا الله. والعبد الذي يرفع الأذى عن الطريق يستشعر أن رجلا أو أن امرأة ستعثر بهذا الأذى ولعله يكشف عوره، فما زال هذا الأذى إلا بسبب الحياء الذي في نفسه. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا أردت أن تكون تاجرا كسيبا تأخذ الحسنات الكثيرات الدائمات المتتاليات إلى يوم الدين، انظر إلى من عنده أو عندها حياء فعظه وذكره، فإن الضمان قد جاءك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحيي، الرجل الحيي والمرأة الحيية، إن خالفت وابتعدت عن دين الله عز وجل ما أسهل أن تعود، وما أسهل الاستقامة على أصحاب الحياء. فالنبي يقول: لا يأتي الحياء إلا بخير. هذا النوع كنز يبحث عنه. ولذا أدعو الآباء والأمهات على التحريص الشديد على استشعار البنت بالحياء، تشعرها بأنها عورة، أنه مطموع فيها، والواجب أن تعمق هذا الشعور ولا سيما الأم في نفس الابنة. ويكون ذلك من خلال ما أسلفناه، أن تتعلم أحكام الشرع من جهة، ومن خلال أن تعلم أحكام الزينة، أحكام الزينة التي يجب على المرأة أن تلتزمها. فربنا جل في علاه بين أحكام الزينة. النساء اليوم في البيوت وأمام بعضهن بعضا وأمام محارمهن من الآباء والأبناء والإخوان يتفلتن بجهل وغفلة عن أحكام الزينة، ولذا تظهر مخالفات شديدات، والمجتمعات تعاني من آفات كثيرات في البيوت. أصبحنا للأسف عبر الهاتف ومن خلال اللقاءات مع بعض المسؤولين، التقيت من قريب مع بعض المسؤولين في مركز أمني مغفر، يقول لي أغلب المكان الذي أنا مسؤول عنه أغلب الجرائم بنسبة ما فوق 85% تقع أو سببها أو تكمن في اعتداءات الآباء والإخوان على البنات والإخوة. وأصبح هذا أمر للأسف، أصبح هذا الأمر كاد أن يشيع، وكنا نسمعه ونستغرب جدا منه واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يطرق الأسماع شديدا. السبب التفلت عن معرفة الأحكام الشرعية. الله عز وجل يقول آمرا النساء أو ناهيا لهن موضحا أحكام الزينة. ما الذي تبدوه المرأة من أحكام زينتها؟ يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن ولا يبدين أي النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يعني الحما والد الزوج لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أولاد الزوج أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الله عز وجل ما قال أو النساء، قال أو نسائهن. ولذا قال بعض الفقهاء المرأة المسلمة عورة على الكتابية وعلى الكافرة إلا الوجه والكفين، ويحرم على المرأة أن تبدي على المرأة غير المسلمة على المرأة غير المسلمة زينتها. لماذا؟ لأن الله قال أو نسائهن ولم يقل أو النساء. فما الذي تبدوه المرأة من الزينة على ولدها وعلى أبيها وعلى ولد زوجها وعلى والد زوجها وعلى أخيها وعلى بني أخيها وعلى بني أخواتها؟ ما يبدو من الزينة ولا يبدين زينتهن. العضو الذي يقبل الزينة، العضو الذي يقبل الزينة تظهره، والعضو الذي لا يقبل الزينة تستره وتحجبه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. الشعر يزين تظهره، الجيد يزين تظهره، اليدان تزينان بالأساور تظهرهما، أسفل القدمين تزينان بالخلخال تظهره. أما أن تظهر المرأة على أبيها وعلى أخيها، أن تظهر إبطها وفخذها وظهرها، فهذا حرام وهذا لا يجوز. ولا يبدين زينتهن، العضو الذي يزين يظهر، والذي لا يزين لا يظهر إلا للزوج. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك. وكان عيسى عليه السلام يقول إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل، فيما أسند أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه مواعظ الخطب. المرأة تظهر البنت أمام شقيقها في سن حرجة جدا، تظهر بالبيجامة الشفافة وبالبنطال الضيق، ويظهر جزء من ظهرها أو من بطنها، هذا حرام أن تظهره على أبيها. لا يجوز هذا أن يظهر إلا للزوج. ظهور هذا مدعاة للشهوة، والشرع قفل أبواب الشر وغلقها ولم يأذن بها. فمن أسباب ضياع الحياة أن الأمهات لا يعلمن هذه الأحكام، فهن تارة يقعن في هذه الأخطاء، وتارة أخرى تقع بناتهن الصغار، حتى الصغار زعما أو زعموا. البنت من السبع ينبغي أن تعلم أنها عورة، تبدأ تستر شعرها تارة، تلبس إشارة تارة، تترك تارة. على العاشر تؤمر، من العاشر للبلوغ تهيأ للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يترك الحبل على الغارب وأن يترك الجهل في الناس فهذه مصيبة كبرى. ولذا السياج والذي يحرس الفضيلة والذي ندعو إليه التقوى التي في القلوب والعلم الذي في العقول والحرص الذي في النفوس بأن يقد الله عز وجل الآباء والأمهات أن يقد الله عز وجل بالآباء والأمهات الأبناء والبنات النار. هذا أمر واجب، ونذكر إن شاء الله في درسنا القادم بعض أحكام الزينة وأوجه المخالفات التي تقع من النساء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، وأعتذر لإخواني وأحتفظ بالأسئلة إن شاء الله، وبعضها ستأتي كلمة مفصلة عنها ولعلي أجيب عنها في أثناء الشرح والبيان. امرأة انتهت حيضتها واغتسلت ثم جامعها زوجها، ففي الجماع أو بعده نزل دم الحيض مرة أخرى، ماذا عليها؟ إن كانت قد رأت الطهر الأبيض فالذي ينزل بعد الطهر ليس حيضا وإنما هو استحاضة، وإن لم ترى وكانت متحيرة فتمكث قدر أقرائها قدر حيضاتها، كانت تحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي. فإن كان هذا الوقت حرج، يعني يدخل في الست، يعني محتمل يدخل هكذا ولا يدخل بناء على بدايات، وحصل أن الدم رائحته ولونه لون الحيض، فإن كان يجهل وكانت تجهل فوقع الجماع فلا إثم عليهما، وينزع ولا يعود، متى رأى الحيض ينزع ولا يعود، والظاهر إن شاء الله أنه في هذه الحالة لا كفارة عليهما. زوجتي حائض منذ 11 يوما تأخذ دواء ضغط، ماذا عليها من الصلاة علما أن مدة حيضها 7 أيام؟ إذا تداخل الحيض مع الاستحاضة، الحيض مع النزيف، الحيض مع نزول دم بسبب إعياء، بسبب تعب، بسبب دواء، فهذه التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر أقرائك قدر حيضاتك، تمكث 6 أيام 7 أيام على المقدار الحيض، وبعض هذه وبعد هذه المدة تغتسل وتصلي، ويكون حالها حال المستحاضة وأحكامها أحكام المستحاضة، فيجوز لزوجها أن يطأها. هل إذا استيقظت بعد الشروق غير متعمد ورجعت ونمت بعد الشروق لأصلي الظهر قبل صلاة الفجر قبل الظهر، هل يدخل في عموم الحديث؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. لو أنا نسيت صلاة تذكرتها الآن لا يجوز أخرها بعد 2 ساعة، لو نمت عن صلاة ثم استيقظت لا يجوز أن أؤخرها. النبي مجرد ما استيقظ بلال فأيقظ من حوله ورفع عمر صوته حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ما قال يلا الناس نائمين اتركوهم نائمين لما يستيقظون، فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع صوته، كان يجهر ببعض الأذكار حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب من أحوال آباء هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء بالضرب على 10، ثم يقول ولدي صغير لا أوقظه على الفجر، والله الذي لا إله إلا هو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بولدك من رحمتك أنت به. النبي الذي قال لك اضربوهم على 10 هو أرحم بولدك من رحمتك أنت له، فإياك أن يوسوس لك الشيطان ويقول لك دعي ولد ينام ولا تنقضه على صلاة الفجر. هذه وسوسة من الشيطان. النبي الرحيم بهذه الأمة يأمرك، وأنت الواجب عليك أن تعلم ولدك. أنا العبد الضعيف، بنيتي بلغت العشر من قريب، فكنت أوقظها للفجر قبل أن أمشي الصلاة، وكانت يعصر عليها الاستيقاظ أحيانا مع أمها، فأشعرها أني أريد أن أضربها، فأرفع يدي ممازحا، فتنظر إلي ما بين اليقظان والصاحي وتقول لي أنا ما بلغت العشر، أنا ما عمري عشر سنوات بعد. فهي تعلم متى تضرب ومتى لا تضرب، فأقول غلبتيني، لكن قومي وصلي، قومي وصلي. فالأصل في الولد أن يتعلم الأحكام، وأن يكون ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدستور في الدار، شائع، دستور شائع في الدار. ما قال الله وقال رسول الله الكل يعرف إيش مطلوب منه، هذا الواجب. أخ يقول البعض يستقيم على كبر وقد كبر معه أولاده وأصبحوا في سن متقدمة، وهو يريد إصلاحهم وأن يلبس زوجته وبناته اللباس الشرعي، فما أفضل سبيل التعامل معهم؟ وهو حديث عهد الاستقامة. إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له. الولد الصالح الذي يكتب عمله في صحيفتك إن كنت أنت سببا في هدايته وتربيته، أما إن جاءك ولدك على استقامة فأزعجك ذلك وأقلقك، فكأن له أن يكتب في صحيفة عملك. فهذا رجل كبر، تابع لكبر، فيرفق بأولاده وزوجته وبناته ويتحمل أخطاءه، يتحمل تبعات أخطائه، يتحمل تبعات أخطائه، ويتحمل التفريط الذي قد وقع منه، ويكثر من الدعاء ويكثر من التحالي. يعني بعض الأقارب من الخيرين من الذكور والإناث يعمل علاقة معهم، والنساء يتأثر بعضهن ببعض، فيبذل أقصى ما يستطيع من جهد مع بيان الترغيب والترهيب على الفعل دون أن يوجه الكلام بداية، فلا يتنقص الناس. الإنسان ما دام أنه لم يؤذى في شخصه يقبل ويسمع. وكما أشرت في هذا الدرس، أصعب شيء في التربية إنما هو المتابعة. المتابعة هي أصعب شيء. هذا الماء في هذا الكوب لو سلطته على صخرة نقطة نقطة يؤثر في الصخرة، ولو أخذت مئات الألوف من أضعافه فألقيت مرة واحدة على الصخرة لا تؤثر فيه. فالمطلوب من الإنسان أن يتابع، أن يركز، أن يكرر، أن يعيد، أن ينوع. ولذا القرآن مثاني. وما معنى المثاني؟ المثاني الشيء الذي يتكرر. فالإنسان فيه غفلة، وللشيطان فيه نصيب، وفيه نفس أمارة بالسوء، وهنالك سيئات العمل وشرور النفس التي كان يتعود النبي صلى الله عليه وسلم منهما قبل كل درس، قبل كل خطبة، قبل كل كلمة، يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فأنت الآن تشكو من سيئات الأعمال المتراكمة مع شرور النفس التي قد برمجها الشيطان على هذا المسلك، فالخروج منه يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء وخذ بما يمكنك من الأسباب. ما هو المقصود من تأخير الصلاة؟ تأخير الصلاة مثل صلاة المنافق، تنتظر حتى تغرب الشمس وتكاد أن تغرب ولا تغرب إلا على قرني شيطان، فتقوم فتصلي صلاة عاجلة، وكأن الشيطان يسوقك من ناصيتك تجعلك تركع وتقوم تصلي صلاة عاجلة، أو أن تنتظر حتى يخرج وقت الصلاة. وأحب الصلاة إلى الله الصلاة التي تؤدى على وقتها، التي تؤدى في أول وقتها. أما تأخير الصلوات إلى آخر الوقت فهذا من صفات المنافقين، وهذا من الكسل المنهي عنه. رجل نذر نذرا، فهل يجوز له أن يعطي أخاه الغني جارا ميسور الحال؟ الأخ السائل أبهم النذر. إيش نذر؟ الظاهر من سؤاله أنه نذر ذبيحة. نذر الذبيحة في الشرع نذر أن يذبح شاة، لا فرق في الشرع بين من نذر أن يذبح شاة وبين من نذر أن يوزع على الفقراء 50 دينارا مثلا. لو سألنا هذا السائل فقال أنا نذرت أوزع 50 دينار، يجوز أعطي جاري الميسور وأخي الغني لكل منهما 5 دنانير أو 10 دنانير؟ إيش الجواب؟ المن. فالنذر كله للفقراء. طب هل يجوز لي أن أكل من نذري؟ الجواب لا، نذرك لا يجوز لك أن تأكل منه. طب لو قال لك أنا نذرت ونويت أن آكل نصفه، نقول أنت نذرت أن توزع نصف الشاه أو نصف الخروف على الفقراء. لما نويت أن تأكل نصفه فأكلك نصفه خرج من النذر. فكمن قال أنا نذرت أن أوزع 50 دينار وأعطي زوجتي 20 دينار أو أعطي أخي الغني 20 دينار، نقول هذه العطية 20 دينار والباقي لمن؟ للفقراء، الباقي الفقراء. ولذا إخواني الأصل في النذر إن أطلق أن يكون كله للفقراء ولا يبقى منه شيء للناذر. والفرق عند العلماء بين النذر واليمين أن النذر الأصل فيه أن يؤدى على حسب ما نذره الناذر، ولا يجوز أن يحيد عنه إلى غيره إلا في حالتين اثنتين. الأولى أن ينذر حراما، والثانية أن ينذر شيئا لا يقدر عليه. فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. النذر يمين، متى يكون النذر يمين؟ لما تنذر حراما أو تنذر شيئا لا تقدر أداءه. أما من نذر شيئا ليس بحرام ويقدر عليه فيحرم عليه أن يتحول عنه، بخلاف اليمين. فاليمين من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا من التي حلف فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه، أو فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف. روايتان صحيحتان عند مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: لك أن تكفر ثم تؤدي ثم تحنث، ولك أن تحنث ثم تكفر. في اليمين أنت في الحرية، افعل ما شئت، اختر ما شئت، احفظ يمينك أو أدي الكفارة. أما في النذر لست بالخيار، الواجب أن تفي بما نظرت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.